أقول إذا ظهر هذا الأمر فهؤلاء لا تثبت عندهم العقيدة بدليل قطعي الثبوت ليس قطعي الدلالة، ولا بدليل قطعي الدلالة ليس قطعي الثبوت، بل لا بد من الدليل الذي تثبت به العقيدة أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وهذا أمر قد ذكرناه ولكن نؤكد عليه لأن له صلة أساسية في وجه من وجوه الرد عليهم. نقول قولهم لا تثبت العقيدة إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا ليس حكما فقهيا وليس قاعدة نحوية وليس فائدة بلاغية، وإنما هو تأصيل عقائدي. إذن هذا التأصيل العقائدي لتثبيته يجب أن يؤتى عليه بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فما هو الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة الذي يثبتون به عقيدتهم هذه التي أتوا بها من بنات أفكارهم؟ أنا أقول لقد بحثنا في دوسيتهم وفي كلامهم وفي كتبهم في الأصول وفي مؤلفات شيخهم الأول رحمه الله وعفى عنه وغفر له، فرأينا أن ليس عندهم إلا دليل واحد قطعي الثبوت. لكن هل هو قطعي الدلالة؟ ننظر ونتأمل نناقش. لم يستطيعوا أن يأتوا بدليل على دعواهم، دعونا من فلسفة الكلام والتمطيط بالقول والتزيين الألفاظ، فهذه يستطيعها كل أحد، ولكن نبحث في الأدلة. لم يجدوا أو لم نجد عندهم إلا دليلا واحدا، وهذا الدليل هو الآيات القرآنية الواردة في ذم الظن، إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخر هذه الآيات. فيقولون هذه آيات فيها ذم الظن، والغير المتواتر هو ليس قطعيا، إذن هو ظني، إذن هذه تشير إلى أن الحديث أو أن العقيدة لا تثبت إلا بالقطع دون الظن. نقول هذا دليل ظني، هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. بمعنى أولا، ما هو معنى قولكم قطعي الدلالة؟ هو أن تكون دلالته لا تحتمل إلا معنى واحدا. فهل هذه الآية فضلا عن استدلالكم بها لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ لا. وبيان ذلك في وجهين اثنين. الوجه الأول أن هذه الآيات جاءت تقريعا للكفار وتنديدا بعقائدهم الفاسدة، فكيف تقيسون عقائد المسلمين على عقائد الكافرين؟ أليس هذا من الظن بيقين؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن أقول كيف تقيسون العقائد التي وردت إلينا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأسانيد وبطرق لها أهلها ولها علماؤها وأفذاذها، كيف تقيسون هذا وهو صفحة مشرقة على تلك العقائد التي نعى الله جل وعلا على أهلها من الكفار بأنهم يتبعون الظن؟ فالظن الذي نعاه الله عليهم هو الظن المرجوح، هو الظن العقيم، هو الظن القائم على الخرص والتخمين. لذلك ماذا قال الله عز وجل في نهاية بعض الآيات؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والخرص هو الضرب بالخبط والعشواء بغير حجة ولا دليل ولا كتاب منير. إذن هذه الحجة حجة داحضة. لماذا؟ لأنها بنيت على دليل نعم قطعي الثبوت لكنه ليس بقطعي الدلالة. فإن قالوا نحن نستدل بالعموم، والأصوليون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن نستدل بهذه الآية بالعموم. فنقول لهم أنتم تستدلون بالأصول وقت ما تشاءون وتردونهم وقت ما تشاءون أيضا. فعلماء الأصول أنفسهم ماذا قالوا بالنسبة للعموم؟ قالوا العموم ظني الدلالة ليس بقطعي الدلالة. لو تأملوا هذا الوجه وحده، وسيأتي وجوه كثيرة اختصرتها إلى وجهين، كاف لكل منطق أن يعرف الحق في هذه المسألة بحمد الله. وأما المجادل فوالله لن يقنع ولو بألف حجة ودليل.
We say that their argument is basically that they say in general that in order for us to establish a matter of belief, it must have two aspects to it. That it must be absolutely confirmed in the religion, in transmission, meaning that it's either the Quran or much like the Hadith, and also the understanding of that verse or that Hadith must be absolute in the sense that it does not have a second explanation to it or a second possibility or plausible meaning to it. And in this issue we ask them that this principle in and of itself is a belief. Where have you gotten this belief? Have you gotten this belief according to the same rules which you've established as a condition for other beliefs? I mean, in other words, do you have an evidence which is both established absolutely in the Sharia by being in the Quran or in the Hadith, mutawatir, and at the same time, the understanding of that verse or those mutawatir Hadith are absolute and unequivocal in understanding in the sense that they do not have a second plausible meaning to it? When we look into their books, when we look into the arguments and what their Shaykh has penned, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him and show him mercy, we find that they have no evidence except for one evidence. And that is those verses in the Quran which censure and condemn the use of conjecture. Now, yes, these verses, since they come from the Quran, are definitely absolute in the sense that they have absolutely are established in the Sharia because they come from the Quran. But is there interpretation of those verses? Do they have an evidence that this interpretation is an absolute understanding which has no second plausible meaning? Let us look at these verses. We find that these verses are condemning the disbelievers. Condemning the disbelievers, the infidels, those who have beliefs which are not based upon any source of revelation. How can you then make an analogy of their beliefs to the beliefs of the Muslims, which are based upon the statements of the Prophet ﷺ? Obviously, so therefore it might be argued that it is plausible to say that these verses are strictly dealing with the disbelievers. And since this is a plausibility, therefore this in itself cannot be used as a proof according to their own condition which they set up for matters of belief. The second issue is that this conjecture, which Allah subhanahu wa ta'ala condemns, is very clear. That it's a conjecture based upon whims and fancies and has no foundation in any revealed source, any revealed book or scripture. And therefore, this is a second reason, a second plausibility that this verse is only for the disbelievers. But if they were to argue, counter-argue, we take the principle of the scholars of Usul al-Fiqh, those who are the scholars of the fundamentals of fiqh and the principles, underlying principles of fiqh, who say that the realization or the importance lies in the general meaning, the general context of the verse, and not in its specific address which has been made to. And so therefore we can take these verses and apply it upon the hadith. We say, oh, but look what you're doing. You are using the arguments of the people of Usul al-Fiqh for your benefit when you want to, and when their arguments go against you, you drop that. How does that occur? Because those same scholars who they are quoting in this matter that the consideration lies in the general import of the verse and not in the specific cause of its revelation, these same scholars have also said that this general import of the verse is in itself a plausible meaning and is not an absolute meaning. So therefore, going back to the rule which they set themselves, they have contradicted that completely. So therefore they have no proof. So they have established a belief for themselves and used it as this rule to establish other beliefs, but that belief in itself cannot be established by the same rule which they have set up for other beliefs.
الحجة الثانية وإن كانت الأولى كافية بحمد الله، لكن نقول الحجة الثانية هي حجة قائمة على أننا لو سلمنا جدلا بقبول المتواتر ورفض الآحاد فنقول لهم سلمنا لكم جدلا بذلك، فإيتونا بالعدد الذي نقبل به المتواتر ونرد به الآحاد، عدد معين، لأن الآحاد والمتواتر إنما يثبت بعدد الرواه، مثلا 5 أو 10 أو 20 أو ما شابه ذلك. فما هو العدد الذي إذا رأيناه في حديث ما قلنا هذا متواتر وهذا آحاد؟ ليس أمامهم إلا أحد جوابين، إما أن يقولوا يوجد عدد، فإذا قالوا يوجد عدد طالبناهم بالدليل، طبعا شرطنا في الدليل أن يكون قطعية ثبوت قطعية دلالة، ولن يجدوا دليلا لا قطعيا ولا ظنيا لا صحيحا ولا ضعيفا. فإن قلنا لهم نتنازل معكم سنقبل أي عدد بلا دليل، شوفوا الحمد لله كم نحن متساهلون، سنقبل بلا دليل، اضربوا أي رقم، فسيقولون 20. نقول لهم فماذا أنتم قائلون بال19؟ إن قبلوها نزلنا معهم درجة أخرى 18. إن رفضوها قلنا لهم عجبنا لكم، قبلنا 20 بلا دليل، أفلا تقبلون 19 كمثل ما قبلنا به 20؟ فلا يجدون إلا الصمت. الوجه الثاني أن يقولوا هذا المتواتر يختلف باختلاف الناظر، فقد يكون 20 عند واحد وقد يكون 18 عند آخر، فنقول إذا خرج عن كونه قطعيا فهذا فيه هدم مبدئكم من أساسه.
The second argument is that when they say that, you know, the, of course the definition of mutawatir hadith is one in which it's reported or it is related by such a large number that in through all its levels that it's impossible to have either error or a lie in that. So what we do is we ask them concerning that number which they claim for it. That number, how many is it? Is it 5? Is it 10? Is it 15? 20? 40? 100? 200? What is the number which defines a mutawatir hadith? And if they give us a number, we ask them, what is that number in the evidence which you have made as a rule and belief that it must be in itself a mutawatir evidence or found in the Quran, and also that it has not a second plausible explanation to it? Where is that? Of course, when you give them this thing, they're silent. So we then take them to another step. And we say to them, okay, let's just say 20. And, you know, let's say they just say 20, and they have no evidence for this, that it's 20. We say, okay, what about 19? If they say no, we say to them, okay, how is it that you can say 20 without an evidence, and we say 19 without an evidence? It's the same thing. So therefore, you have no proof in just saying it's just 20 or 30 or 40. The second half of this argument is that we say to them, the second half of this argument is that they might say, well, this differs from person to person. That some people might say 20 in number, others might say 40, some people might say 10, some people might say 50 and so forth. And each person might define it in his own way. So then we say, oh, then therefore, it, by the rule, it therefore has more than one plausible explanation, and it is not, as you said, of an absolute single explanation, single interpretation, so therefore your argument has been destroyed from its beginning to an end. So the summary of this argument, the second argument, is that when they want to define the mutawatir hadith, we say to them, give us a proof as stringent as you determined, they said you need for the other matters of belief, concerning how many people define a mutawatir hadith.
النقطة الثالثة وهي مختصرة جدا كسابقتها، ثم نختم إن شاء الله بالمثل التطبيقي. النقطة الثالثة هي أن نقول هؤلاء الإخوة، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، في الحقيقة لا يؤمنون بالسنة في العقيدة. هذه دعوة أطلب نقضها، لا يؤمنون بالسنة في العقيدة. أطالب أي واحد منهم أن يأتيني بعقيدة له ثبتت عنده بالسنة المتواترة، لن يجد ولن يأتي بدليل. فإن أتى بدليل بينت له أن دليله هذا لم يؤمن هو بمثله في مسائل أخرى كمسألة عذاب القبر مثلا. إذن هم في الحقيقة لا يؤمنون بالسنة في العقيدة، فهذا أيضا وحده كفيل بنقض مذهبهم. وأضرب على ذلك مثالا وهو ما وعدت به لأختم به القول. المثل هو أن نسألهم ما هو حكم القاديانية. قد يتعجب واحد يقول ما شأن القاديانية بهذه المسألة، نقول ما هو حكم القاديانية؟ لن يجدوا جوابا إلا أن يقولوا كفار. فنقول لهم التكفير هل يقوم على ظن أم يقوم على قاطع؟ لن يقولوا إلا إن التكفير لا يقوم إلا على قاطع. نقول لهم بماذا كفر القاديانية؟ سيقولون لقد ادعوا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم ما هو الدليل القطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة على هذه العقيدة؟ إن قالوا القرآن وخاتم النبيين قلنا لهم قطعية الثبوت، لكنها ليست قطعية الدلالة، لأن خاتم تعني زينة وتعني نهاية، فما لكم كيف تحكمون؟ فإن قالوا السنة قلنا لهم السنة في ذلك على مذهبكم متواترة تواترا معنويا، وأنتم لا تؤمنون بالتواتر المعنوي، لا تؤمنون إلا بالتواتر اللفظي، فبطل قولهم من أصله. إما أن يقولوا القاديانيون مسلمون وهذا ما لا يجرؤون ولن يجرؤوا عليه، وإما أن يقولوا رجعنا إلى قولكم وهو الحق الذي نرجو من الله أن يهديهم إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
The third evidence is that against them, that in reality, when you look into their affair in detail and closely and contemplate their matter, you find that in actuality they don't believe in the Sunnah in the sense that the Sunnah can be used to affirm matters of belief. And the proof to this is that we say to them, bring us a single issue of belief which you have affirmed from the Sunnah alone. Bring us one single issue of belief, any one of them, that you say, I have believed in this matter due to its being rooted in the Sunnah in and of itself. And they can't bring anything. And if they claim to bring something, we say to them, then why is it when there is something of similar nature you go ahead and reject it, like Azab al-Qabr or the torment in the grave? Why is it you only then therefore accept it in some cases and not in other cases? There's no way they can respond to this question. And as far as the practical example, which is Shaykh said he was going to conclude this discussion concerning the Ahad, a hadith with, is concerning the Qadianis. We say to them, what is your ruling concerning the Qadianis? For those of you who don't know, the Qadianis are people who believe that Ghulam Ahmed was a prophet after the Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. What do you rule or judge against the Qadianis? They will say the Qadianis are disbelievers, kuffar. Then we say to them, we take them to another step. If the Qadianis are kuffar, when we call or judge a person to be a disbeliever, a kafir, or a group to be disbelievers, kuffar, do we base this upon something which is absolute in its evidence, or something which is mere conjecture? They will be forced to say something which is absolute in its evidence, because this is a rule which they say we establish beliefs by. Then we say to them, therefore, what is your belief that shows, that what is the reason or that you call the Qadiani disbelievers? They'll say, because they have claimed a prophethood to somebody after the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So we say then, therefore, what is the evidence that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the final prophet according to the condition which you have laid down, which we must establish a belief by? In the sense that it must be absolute, in the sense that we can affirm it in the Sharia, and also that its understanding or the explanation of that evidence is absolute, is of a single meaning, not having another plausible meaning to it. They'll say the Quran. We'll say, what verse? They'll say that Allah subhanahu wa ta'ala has described the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that he's Khatam al-Nabiyyin. We say, okay, we agree with you, that this is absolute in sense that it is affirmed in Sharia, because it's from the Quran. But is the interpretation of this verse absolute in meaning in the sense that it only has one meaning and not two plausible meanings? Because we know that according to the Arabic language, it can be plausibly understood
to mean that it can be translated as he is the beauty of the messengers, and also can be mean that he's the last of the messengers. So here's two plausible meanings. And therefore they cannot use this by their own argument to prove that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final prophet. So then we come to them with another argument. If they say we got this from the Sunnah, so we say therefore where is the mutawatir hadith in the Sunnah in wording that says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet? And they can't find anything like this. So then they come to the conclusion, the final analysis of the argument, that they're left with two choices. Either to submit to the truth, that their whole argument and their whole belief is based on mere conjecture, not having any rooted basis in either the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ, or they're forced to declare the Qadiani to be Muslims, which they can't. And that, with this, we seal the discussion concerning the Hadith al-Had.
I have questions here, inshallah. Well, hundreds of questions almost, but I'll try to answer some of them. There's a question from the sisters. Have Hizb al-Tahrir been defined as one of the 73 sects? Please state your your answer or your proof. And also the question from the brothers, are Hizb al-Tahrir one of the 72 sects threatened by the fire? Has the proof been established against them, or do they still have the excuse of ignorance, for they are ignorant, very ignorant indeed? ترجم واضح المعنى؟ طيب تفضل الشيخ.
هم اصر انه نتجاوز الاسئله السياسيه اللي تاتي بعد هذه ان شاء
الله. خليني ان شاء
الله. اخي صدقت انا معك. قبل الدوله
السياسيه. I'd like to quickly answer this question, inshallah, and the two sheikhs are here to correct me if I make a mistake. The question of Hizb al-Tahrir being one of the 73 sects. We have to understand a couple of principles concerning this issue of the 73 sects. First of all, the Prophet ﷺ informed us that there will be 73 sects, so we believe there will be 73 sects. But as far as naming specific groups as being the 73 sects, there is no proof in either the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger ﷺ as to actually which we can actually number that these are the groups 1, 2, 3, 4, up to 73. All we have is some of the Ijtihadat, or some of the opinions of the scholars, which in themselves are not clear-cut evidences, and that's why if you look at the books talking about sects and so forth, you find that scholars differ in actually numbering which the 73 sects are. That's the first issue. The second issue is that we must understand that Hizb al-Tahrir in and of themselves are not, in actuality, in probably the more correct opinion, a sect of the 73 sects. But what they are is that they have taken certain beliefs which can be found in the 73 sects. And they themselves do not form a sect in and of themselves. And that is probably the closer answer concerning all these different Islamic groups which have come out for Dawah. That they in themselves are not sects separate, which we can say, but however they have characteristics of the beliefs of these different sects and groups. But they in themselves cannot be classified as a separate sect in and of itself, at least at this time. What's that?
هنا يعني قاعدة لابد أن نلتفت إليها في كيفية الحكم على مجموعة من أو مجموعة من الناس أو من الناس على أنهم من الفرق النارية التي هي تعتبر خارجة عن الجماعة أو الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة. يمكن الحكم على هذه على أي مجموعة بأنها خارجة عن الفرقة الناجية بأحد أمرين. أولا بأن تتبنى أصلا من الأصول الكلية قاعدة من القواعد العامة التي تعظم بالإلحاد والانحراف فيها البلية، أن يتبنى أصلا من هذه الأصول فيصير فرقة، مثلا تكفير المسلم بالمعاصي أو غير ذلك من الأفكار الضالة. إذن أن تتبنى المجموعة أصلا كليا من أصول الانحراف في القضايا الأساسية في العقيدة وفي التوحيد. الطريقة الأخرى كي نصف بها مجموعة بأنها فرقة من الفرق النارية أن تكثر المخالفات الجزئية عند هذه الجماعة، تكثر المخالفات الجزئية والانحرافات عن المنهج الحقيقي كثرة كبيرة بحيث يحصل منه جرائها من الضرر مثل ما يحصل من انحراف في الأصل الكلي. إذا عن طريق إحدى هذين الطريقتين نحكم على مجموعة هل هي خارجة عن الجماعة أم لا. أي نعم.
Anyway, so the Sheikh says that, translating quickly, that the way we can say that any group of people form a sect, if two characteristics are found, that first they have a quality which has been described as being a quality of one of the sects of that have gone astray. Like, for instance, calling people disbelievers due to their sins. The second quality is that they have, based upon this, so many secondary matters rooted on this principle, which leads them to be so different in as a result, and that these principles, secondary matters, in themselves lead them to other errors and other faults, so they become become distinguishable very clearly from the main body of Muslims, Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
Inshallah. We will redirect the question, another question to Sheikh Muhammad Ismail. And this question we would like him, there are many other questions that are ready to ask after this, and I know that you are impatient to hear the answers to your questions, and it's getting too late, extremely late. Question is, if he would please summarize to us what are the main problems or mistakes, the basic mistakes that we can identify has the tahrir with them, and how to, you know, notice them and be careful of them.
يعني كما ذكرنا من قبل المبالغة في الاهتمام بالجوانب السياسية على حساب أمور أخرى من الأمور الكلية، خاصة أمور العقيدة وأمور العلم الشرعي وغيرها. نكمل النقطة التي وقفنا عليها.
أي
نعم. نكمل النقطة التي كنا وقفنا عليها، وهي إحدى الخلاف، مظاهر الخلاف الرئيسي مع إخواننا في حزب التحرير، وهي الجواب على هذا السؤال: هل يتعارض التمسك بالدين، سواء كان أمور التوحيد، أمور العلم الشرعي، الاهتمام بالعبادات وبالأخلاق وغير ذلك من الأشياء، هل هذا يتعارض مع القضايا الكلية والمصرية الخطيرة فيما يتعلق بالأمة الإسلامية؟ هل يتعارض مع جهاد الأعداء ومواجهتهم وتوعية المسلمين؟ فلنجب هذا السؤال، ولكن قد نحتاج إلى شيء من المنطق في جوابه. أنواع المباينة وأنواع الاختلاف بين الأشياء: هناك التباين، المقابلة، الشيئين اللذين لا يجتمعان أبدا، يستحيل أن يجتمع. مثلا لا يمكن أن يجتمع العدم والوجود في وقت واحد، لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد في نفس الوقت النفي والإثبات. مثلا السواد والبياض ضدان لا يجتمعان، الحركة والسكون في وقت واحد في نفس الجرم أو الجسم لا يجتمعان، الأبوة والبنوة لا يجتمعان في شخص واحد، يكون أبا لنفسه وابنا في نفس الوقت، الفوق والتحت لا يجتمعان، العمى والبصر لا يجتمعان. هذا التباين هو الذي يسمى تباين المقابلة، عكس بعض تمام، بحيث لا يمكن أبدا أن يجتمع. النوع الآخر من التباين تباين المخالفة، تباين المخالفة. وتباين المخالفة معنى أن شيئين كل منهما يخالف الآخر في حقيقته، ولكن يمكن مع اختلاف حقيقة كل منهما أن يجتمع معا في ذات واحدة. أنا الآن جالس ومتكلم، الكلام غير الجلوس، هما حقيقة الكلام غير حقيقة الجلوس، ومع ذلك يجتمعان في ذات واحدة. البياض والبرودة صفتان مختلفتان لكن يجتمعان عقلا في ذات واحدة، مثل الثلج. السواد والحلاوة يجتمعان، يكون شيء أسود ويكون حلو، هذه الحقيقة غير هذه الحقيقة، لكن يمكن أن يجتمعان في التمر. واضح؟ إذن نسأل أنفسنا الآن، الاهتمام بأمور المسلمين المصرية، مآسي المسلمين في العالم، تآمر أعدائهم عليهم، هل يتعارض مع أو هل يخالف الاهتمام بالعلم الشرعي وبالدعوة وبالتوحيد وغير ذلك من القضايا التي يهملها إخواننا، نأخذ ذلك عليهم؟ هل هذا من النوع الأول أم النوع الثاني؟ هل هو من تباين المقابلة أم أنه من تباين المخالفة؟ في الحقيقة هذا من تباين المخالفة. لماذا؟ لأن يعني صحيح هذه القضايا يعني اهتمامات غير يعني في نوع من الاختلاف، لكن هذا اختلاف تنوع لا تضارب بين الأمرين. فيمكن يتصور عقلا أن الشخص الذي يجاهد مثلا يتسوق، يمكن بل مش يمكن، ده أمرنا بالصلاة في أشد مراحل الالتحام المسلح، أمرنا بصلاة الخوف، هذا اهتمام بأمر عملي مع التواجد في الجهاد في أعلى درجاته. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا ننظر إلى تغيير العقيدة لا نعطيه القدر الكافي؟ تغيير العقيدة من أعظم أنواع التغيير، أن تصلح أفكار ومنهاج وسلوك شخص، هذا من أعمق أنواع التغيير وأبعدها أثرا. أيضا التمكين في الأرض ما هو إلا مكافأة من الله سبحانه وتعالى على استقامة الأمة، كما يقول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالدعوة الصحيحة التي تقوم على منهاج النبوة هي الدعوة التي تكون أمينة على كل أحكام الإسلام، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا تضيع شيئا منها ولا تساوم على شيء منها ولا تهمل شيئا منها. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن المؤهل الأول لخيرية هذه الأمة على ما عداها من الأمم أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نحن نعرف أن لحزب التحرير موقفا سيئا من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن حزب التحرير أن هذه ما تكون إلا بعد التمكين، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يكون بعد التمكين، لكن قبل أن تقوم الدولة. وللأسف يستدلون استدلالا عجيبا بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. التمكين، هل التمكين فقط بالدولة؟ التمكين مسألة نسبية، يوضحها قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هذا منوط بالاستطاعة وليس بالتمكين العام بالنسبة للدولة. لو إنسان مكن كما قال بعض السلف في شبر من الأرض فقد صار ممكنا وصار مسؤولا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بقدر يعني استطاعته. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن سبب لعن بني إسرائيل هو عدم إسقاط هذه الفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل يقول فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تضييع حظ من الشريعة ولو يسير يترتب عليه هذه البغضاء بين القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو المرض، فعليكم بسنة، وصف لنا الدواء مباشرة، فعليكم بسنة. إذا السنة تجمع، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة، والآخرون يسمون أهل البدع والافتراق، الباطل يتعدد أما الحق فواحد. ضرب لنا النبي عليه السلام مثلا هو أروع من هذه الأمثلة التي يذكرونها حينما قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم يعني ركبوا سفينة، إلى آخر الحديث الذي يعني تعرفونه. إذا ترك التناصح والأمن والنصح المنكر هو سبب لمزيد من الهلكة، وليس سبب من ولا يصلح أن يعتمد على موضوع التمكين حتى يعني يقام بهذه الفريضة. كمل ولا طيب فضل.
Now as far as those general principles which as far as some of those certain principles which are you might say basic doctrines which Hizb al-Tahrir adhere to and we find objection with, among which is of course what was Sheikh Mohammed mentioned earlier in the first part of this discussion, was the over-concern with politics to the extent that they neglect and completely are careless concerning matters of belief and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Also one of the major issues is that their claim that in order for us to be concerned with the issue of waging jihad against the disbelievers and the issue of establishing the Islamic Khilafah, that we are not able to at the same time educate ourselves in our religion and spend time in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and learning the true faith. Now the question which now comes forward, are these two issues or are these two matters self-contradictory in the sense that if you are to do one, you cannot do the other? And this also, in order for us, before we answer this question, we need to sort of lay a foundation in which has its principles based in logic. The first thing is that we should understand that when you say that two things are different, there are two classes of two things being different. Two things are different that they are diametrically opposing one another in the sense that it's impossible to be found in the same body at the same time. And an example of this is to say that a certain object is in the same instant, the same time, at the same thing, black and white. Or a certain object is moving and at the same time still, in the same instant. And that a certain person is at the same time the father of himself and he's the son of himself. These are things which are diametrically opposing, and therefore they cannot, you cannot either affirm, you either have to affirm one or the other, because they cannot be gathered in the same instant. The other type of things which are different, class of different objects, is something which has two different qualities, but yet they are not diametrically opposing in the sense that if one exists, the other may not exist. An example is something being white and cold at the same time. You can describe something being white and at the same time having the quality of being cold, like snow. You see, these are not two things which are diametrically opposing each other. So therefore, even though they're different, they can exist in something at the same time. But as far as something being white and black at the same instant, hot and cold at the same instant, this is an impossibility. Do you understand this difference, inshallah? So therefore, the issue which we come here now is the claim that they make that teaching the correct faith and learning how to worship Allah subhanahu wa ta'ala and believe as Allah subhanahu wa ta'ala wants us to believe, does this diametrically oppose waging jihad against the disbelievers and striving to establish an Islamic state? The answer is, of course not. What's the proof? The proof is from the Quran, that Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to pray. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to pray in the fiercest moments of jihad, when the battle is so rough, and there's a special type of prayer called Salat al-Khawf in this instance. So here we see that prayer does not, the existence of a person praying does not negate him at the same time waging jihad. They're not diametrically opposed. And this example can be used to negate their belief that if we are to teach ourselves our religion and learn how to worship of Allah, this necessitates that we're not striving to establish the Islamic State and we're not striving to wage jihad against the disbelievers. That's a second issue which we have against them. A third issue which we have against them is that they have a very poor position concerning commanding good and forbidding evil. Al-amr bil-ma'ruf wa nahi 'anil munkar. This quality which Allah subhanahu wa ta'ala has described the Muslims in Surah Al Imran as being the best nation of mankind, because they had three qualities. They command good, they forbid evil, and they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So these three qualities, we find they have a very poor position, and this is based upon their belief that it is impermissible, or that it's not obligatory for us to command good and forbid evil until the Islamic State is established. And they do this because they've misunderstood a grammatical issue in the verse that Allah subhanahu wa ta'ala says, those, when we establish them on the earth, they establish prayer and they give zakah and they command good and they forbid evil. So because of the grammatical reason, they didn't understand the meaning of the word in this verse, what is the grammatical position of it. They feel they misunderstood this to mean that it means after, you see, and it doesn't mean after in this sense. So therefore their understanding, because they did not understand the grammatical position of this word in the verse, they cause them to have this belief that this can only be done after an Islamic State has been established. And that's why we have to understand that this issue in itself can lead to the curse of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala has described the children of Israel that they were cursed upon the tongues of their prophets, Dawood and Isa ibn Maryam, because they would stop commanding good and forbidding evil, which they were told to do. So therefore their position, their weak position concerning commanding good and forbidding evil is very poor. We may add to this that when Allah subhanahu wa ta'ala tells us that we're supposed to command good and forbid evil when we're established on the earth, this establishment on the earth is a relative thing. It's not an absolute, or either your establishment on the earth means that you have a khilafah or there's no establishment on the earth. But rather it's as the Prophet ﷺ explained in the hadith, whoever of you sees an evil, he should change it by his hand if he can. And if he cannot, then by his tongue. And if he cannot, then by his heart, and that is the weakest of faith. So therefore, establishment on the earth and sovereignty on the earth is a relative thing. And that's why some of the Salaf used to say that if a person is just established upon just a hand span on the earth, not a whole country, mind you, or a whole city, but just a hand span on the earth, he's in charge of it, he must command good and forbid evil in that small piece of land. And that is, in brief, another quality which we have false with them, that they are unconcerned or they neglect the important thing of commanding good and forbidding evil.
أيضا يعتمدون على بعض الأقيسة العقلية نناقشها إن شاء الله حتى يتضح الأمر أكثر. ف
فيقولون مثلا ان مثل الذين يهتمون بالتعليم وبالعقيدة وبالعبادات وغير ذلك من الامور والأمة في هذه الحالة من المذابح وكذا وكذا من معاناة المسلمون مثلهم تماما كمثل رجل يصارع الأمواج ويشرف على الغرق. يرآه واحد من هؤلاء على الشاطئ وهو يلبس في يده خاتما من الذهب فظل يصرخ فيه أتلبس خاتما من الذهب ألا تعرف أنه حرام اتق الله يا رجل وظل يعظه وهو يشرف على الموت واضح. فيقولون هكذا حال الأمة في هذا الزمان في هذه الحالة الخطيرة حالة الضرورة ومع ذلك هؤلاء يتكلمون في مثل هذه القضايا. مثل آخر يقولون هم يذكرون مثل هذه الأمثلة يقولون مثلا مثل من يشتغل بهذه الأمور مثل إنسان يعني أمامه إنسان مجروح والدم ينزف من بدنه بغزارة جرح عميق في بدنه والدم ينزف وهذا يعطي دواء مسكن للألم واضح. فهل هذا المثال صحيح؟ يعني نبحث الآن عن هذا الجواب. نقول إن هذا القياس في الحقيقة يفتقد شروط القياس لأنه لا تماثل بين المقيس والمقيت عليه بين الأصل والفرع. لماذا؟ سنقارن أحوالهم بهذا المثال الذي يعني ذكروا. الوضع في مجتمعاتنا وفي حياتنا الآن ليس تماما كمثل رجل قد ألقى نفسه في البحر وأعرض عن كل شيء آخر كي ينقذ غريقا يصارع الأمواج ويوشك على الغرق. ما الدليل على ذلك؟ نأتي بالدليل على ذلك من واقع هؤلاء الناس أنفسهم. نقول لهم هل واقع حياتكم واقع إنسان ألقى بنفسه في المخاضة حتى ينقذ هذا الغريق لا يلوي على شيء ولا يتفد على شيء آخر؟ هل هذا هو الواقع؟ هل واقعكم واقع الإنسان الذي ينودي فيه بالنفير العام وما صار أمامه شيء غير أن يشترك في الجهاد ويدافع عن الأمة؟ لماذا إذن نحيا حياة رتيبة نتنعم بأكل الفواكه والفرش الوثيرة والمتنزهات ونلبس أربطة العنق ونكوي ملابسنا ونفعل كل هذه الأشياء وننسى مذابح المسلمين؟ لا نتذكر آلام المسلمين ومعاناتهم إلا فقط حينما نؤمر بتعلم ديننا أو بتصحيح عقيدتنا أو غير ذلك من الأحكام. لماذا لا تقولون الإسلام مهدد في وجوده الخلافة ضائعة وأنتم تأكلون الفواكه وتتنزهون وتذهبون إلى أعمالكم في الصباح كل شيء يجري بصورة طبيعية لا تتذكرون مآسي المسلمين إلا فقط حينما يعني تؤمرون بمثل هذه الأشياء؟ إذن هذا عبارة عن وضع عراقيل في طريق السنة عن طريق هذه الشبه. وهل يعني هذا أن السنة في نظرهم أهون من هذه التفاهات الدنيوية التي يحافظون عليها؟ نتذكر هنا قول عمر رضي الله عنه دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي لا تمشي.
Okay, among what we'd like to discuss, among the arguments which they use, and these are basically arguments which they have, in reason, they try to make analogy and draw examples and similitudes, and they're very good at this, is that they say those people who try to teach the people correct faith and how to worship of Allah is like a person who's standing on the seashore, and he sees a person who's drowning, and the waves are pulling him underneath the sea. And he says, oh, so-and-so, you've got a gold ring on your finger, take it off, because don't you know that gold for men is haram? So he lets the man drown, and because he talks to him about the gold ring. This is what they claim the people who are calling to true faith are doing. And also they say that, for instance, a person who's calling to true faith is like the person who sees in front of him a person bleeding to death, and yet he gives him just a painkiller and doesn't try to stop the bleeding and to save his life.
Energetic.
Like he gets him an analgesic, like aspirin or something like that, just as a painkiller. Sheikh Muhammad wants a good medical translation. So that, and allows the person to bleed to death. So the point is that this analogy which they have drawn against or have used to attack those people who call to the true faith and to worship of Allah alone is a false analogy in itself. And we can deduce this from looking at their own lives now. How they live. Are they people who actually adhere to what they preach to, that the ummah is on the verge of destruction, on the verge of collapse? Do we think is of less significance in these affairs? And this brings to mind the statement of Umar, which says, radiallahu anhu, said, let the sunnah proceed forward, and do not stand in its way with your opinions of so-and-so, or with just opinions.
وأخيرا كلمة الأخيرة تتعلق فيما يعني بموضوع الجماعة أو الخلافة. نحن مأمورون بلزوم الجماعة باعتبارها عصمة من الهلكة، لكن الجماعة
كما يعرف من مجموع النصوص التي وردت فيها لها معنى علمي ولها معنى عملي. فالجماعة بالمعنى العلمي هي المنهج والطريق. الجماعة بمعنى العلمي المنهج والطريق، كما جاء في الحديث في الفرق كلها في النار إلا واحدة هي ما أنا عليه وأصحابي أو السواد الأعظم أو كما جاء في غير ذلك من الأحاديث. فالجماعة بهذا المعنى هي عبارة عن مجموعة من الأوصاف وليست مجرد كيان، كما جاء في بعض الأثار عن السلف الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. الجماعة هي ما كان عليه النبي وأصحابه يعني من الصفات والعقائد والأحوال. واضح، هذا هو المعنى العلمي للجماعة. ولزوم الجماعة بهذا المعنى يكون بأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في صفاتهم وأحوالهم. هناك جماعة بالمعنى العملي اللي هي عبارة عن الكيان والبنيان السياسي، والكيان السياسي ممثلا في الخليفة الذي اجتمع على طاعته أمة المسلمين. وهذا هو المقصود في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما سأله قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني جماعة بصفتها الكيان السياسي الخلافة. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ماذا نأخذ من قوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ يعني أنه يحتمل أن هذا المعنى بهذا الإطلاق اللي هي الجماعة بالمعنى البنيان والكيان السياسي قد يتخلف وقد لا يوجد في وقت من الأوقات وفي زمن الأزمان، وهو زمن الفتن قد لا يوجد. أما الجماعة بالمعنى العلمي المنهج والسبيل النجاة في العقيدة والأصول فهذا لا يمكن أن يتخلف أبدا، بل ضمن الله سبحانه وتعالى لنا بقاء الجماعة بهذا المعنى كي نتمسك به وننجو من النار. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله، إلى آخر الحديث كما هو معروف. إذن الجماعة بالمعنى العلمي المنهج والعقيدة وصفات النبي وصفات أصحابه عليه السلام ورضي الله عنهم هذا لا يتخلف أبدا، ولا يمكن أن تعود البشرية إلى الجاهلية الجهلاء قبل بعثة النبي عليه السلام. لماذا؟ لأن لا تزال ضمن الله بقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. واضح. أما الجماعة بالمعنى السياسي الكيان السياسي قد يطرأ على المسلمين ظروف يتخلف هذا المعنى ولا يوجد، لكن إحنا إذن نلزم الجماعة بالمعنى الأول معنى العلمي المنهج والعقيدة والصفات. أيضا هناك ملاحظة مهمة جدا نختم بها الكلام، هناك ترابط وتلازم بين الجماعة بالمعنيين. هذا التلازم نفهمه من قول النبي عليه السلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة إلى يعني ثم يرفعه الله إذا شاء يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، إلى أن عرض مراحل مختلفة لانحدار الأمة ثم قال عن الإسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذا تأملنا هذا الحديث جيدا عرفنا أنه لا يمكن أن يحصل تمكين للأمة إلا إذا قامت على أساس منهاج الفرقة الناجية، منهاج اللي هي يعني منهاج النبوة كما قال النبي عليه السلام، لأنه قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. كثير من الجماعات الآن تسعى إلى التمكين، أي محاولة تمكين على غير هذا الطريق تخالف قول النبي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذا منهاج النبوة الاستقامة عليه سبب أساسي من أسباب التمكين لهذه الأمة في الأرض. إذا الوضع الأمثل للمسلمين الجمع بين المعنيين، بين المعنى السياسي المعنى العلمي اللي هو المنهج والطريق، وبين المعنى السياسي اللي هو الكيان، أن يكون المسلمون على عقيدة أهل السنة الجماعة مجتمعين تحت إمرة الخليفة. لكن قد يتخلف ذلك في بعض الأحوال، لكن لا يتخلف أبدا الجماعة بالمعنى العلمي الذي ذكرناه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
So in conclusion, we're going to discuss one of the important concepts which they discuss often, and that is the issue of khilafa and the jama'ah of the Muslims, the community of Muslims and its leadership, or the khilafa. And here we must first understand that if we look carefully into the text of the Quran and Sunnah, we find that the jama'ah has two connotations to it. There are two connotations to the term at jama'ah, or the community of Muslims. One is a connotation in terms of belief. A connotation in terms of belief, and meaning the methodology. And this can be understood from the Prophet ﷺ's statement, where he said that this nation would divide into 73 groups, and then he said, on the same sect, the same group, one time he said the jama'ah, another time he said that which is what, those who are upon what I'm upon today and my companions. So in this sense, in this context, the word jama'ah means what? It means a certain methodology, a certain set of beliefs, a certain way to approach the religion, a certain way to apply the religion. And there from this understanding, we understand the statement of Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, who said that the jama'ah is whoever's upon the truth, even if it's one single person. Even if it's one single person. So this is the jama'ah in the first context, which is that methodology, that manhaj, or that way of understanding and applying the religion. As far as the second context of the word jama'ah, we find this from the word, from the hadith of Hudhayfa, which can be found in Bukhari and other places. This hadith says, in brief, that the people used to come to the Prophet ﷺ inquiring about good. And I used to ask him concerning evil, because I was afraid that I might fall into it. So I one time came to the Prophet ﷺ and said, we were in such evil, meaning jahiliyyah, and then this good came to us, meaning Islam. Would there be an evil after this good? The Prophet ﷺ said, yes. Hudhayfah said, then describe it for me. The Prophet ﷺ said, there will be people who do not follow my sunnah, who do not adhere to my sunnah. Then Hudhayfah said to the Prophet ﷺ, would there be a good after that evil? The Prophet ﷺ said, yes, and there will be smoke. So Hudhayfah said, what is that smoke? That there would be people... Okay, coming to the end of the hadith though, just to make things short, the Prophet ﷺ described one of the types of evil that would come. It would be such an evil that there would be people calling to the hellfire. People calling to the hellfire, and that they would be of our complexion, speaking our language. Whoever answers them, he will throw them into the hellfire. Meaning whoever responds to their call would lead them to the hellfire. So Hudhayfah said to the Prophet ﷺ, what do you tell me to do? What is your advice if I come across that time? The Prophet ﷺ said, stick to the jama'ah of the Muslims and their imam. Stick to the community of the Muslims and their leader. Then Hudhayfah said, and if the Muslims do not have a jama'ah at that time, nor an imam, the Prophet ﷺ said, leave all the groups, even if you have to go to the root of the tree and hold on to it until you die. Now the point is here, is that here the Prophet ﷺ describes the second sense of the word jama'ah, which is the actual jama'ah in the sense of a community of Muslims having a leader personified in the khalifa, the caliph of the Muslims. Here, this might sometimes not exist in certain periods of history. How? Because the Prophet ﷺ, when asked by Hudhayfah, if there is no jama'ah and there is no imam, the Prophet ﷺ said, leave all the groups. Meaning that it is possible for certain periods of history to occur when the Muslims have no jama'ah in this second context. Meaning they do not have a state with a leader on top of it, a khalifa, like in our time today. Now, but as far as in the first context, that there is no jama'ah, meaning that the menhaj, the way of understanding the religion is lost, this is impossible, because we know the hadith of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where he said, there will always remain one group of the people upon the truth of my community until the day of judgment. This is in the first sense. So the point is that, unfortunately, they don't seem to understand that there are two sense connotations to the word jama'ah, and they confuse the both of them. The second point is that we have to understand that both of these connotations have a very strong link. In the sense that the word jama'ah, or the jama'ah, the understanding of jama'ah in the second sense, which is a community of believers with a leader, can only be established when the people are upon of the jama'ah in the first sense. And this is understood from the hadith of the Prophet ﷺ in Abu Dawud and other books, where the Prophet ﷺ described Islamic history in a number of periods. He first said that Allah subhanahu wa ta'ala has placed prophethood amongst you for a certain period of time, and that Allah will raise it. And then there will be khulafa, which is the plural of the word khalifa, following the way, the minhaj of the prophethood. And they will be with you for a period of time, then Allah will raise it. Then the Prophet ﷺ describes other periods of Islamic history, and then he said, then it will be a return again, a khilafah upon the methodology of the Prophet ﷺ, of prophethood, and then the Prophet ﷺ was silent. So therefore, this period of history, which all these different Islamic groups want to now revive, we want to revive, of course, a khilafah upon the methodology of the prophethood ﷺ. How can they apply it if they themselves are not upon that methodology? How can they achieve it if they themselves are not upon that methodology of the Prophet ﷺ? Because the Prophet ﷺ described that khilafah as being upon the minhaj al-nabuwa, being upon the methodology of the Prophet ﷺ. So therefore, any group which tries to achieve that while they themselves are not upon the minhaj al-nabuwa, upon the methodology of the Prophet ﷺ, of the prophethood, they therefore will not be able to achieve that khilafah which they desire.
So inshallah we try to address some of the questions, and we'll inshallah for sure we try to end before Fajr. inshallah be just a few questions, the ones that have been repeated many times, too many times. And the first question is, there are actually some requests from the sisters and from the brothers in the audience also to be able to ask direct questions. And inshallah, we try to do that after we address two or three of the more frequent questions here. First question is addressed to, and I ask the sheikhs to be please very, very brief in answering these questions, inshallah. as brief as possible, يعني مختصر يعني الإجابة. السؤال الأول, first question for Sheikh Al-Halabi. I have heard a rule, something that if something is fundamental for a Muslim to believe in, Rasulullah صلى الله عليه وسلم would have mentioned it to more than just a few people. So what's the response to this?
بالعربي
عربي بالإنجليزي بالعربي طب شحني قرأت معلش
يعني يقول ال يعني هنالك قاعدة يقول يتلفظ بها بعض الناس وهو أنه إذا كان هنالك أمر أساسي أساس بالنسبة للمسلمين أن يؤمنوا به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يذكره على ملأ من الناس فما ردوا عليه
الحمد لله هذه القاعدة في الحقيقة لا دليل عليها ولا أصل لها في الشرع ولكن مناقشتها بعد هذا النفي عن وجود دليل عليها ينبغي أن تكون من جهتين الجهة الأولى معرفة هل هذه القاعدة مما تأثر بها مقاعدوها إن وجد لها مقاعدون حقا من أصحاب التفريق بين الآحاد والمتواتر أو الظن والقطع أم لا فإن كان نعم فقد سبق الجواب عليهم بما أغنى عن التكرار فإن كان لا فما هو الدليل ولا دليل أما النقطة الثانية فأن نقول هل المشكلة عند أصحاب هذه القاعدة في أصل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقاعدة معينة أمام ملأ من أصحابه ولا أم في نقل الجمع الكثير هذا لهذه القاعدة الدينية عن للتابعين والتابعين لمن بعدهم وهكذا إن كان الأول المقصود فقط أن يقولها أمام جمع فهذه لا خلاف فيها فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلم في الأحكام والعقائد همسا أو سرا بين جدران أربع لا ولكنه كان إذا أصاب المسلمين أمر مهم ماذا قال الصلاة جامعة ثم جمع الناس فخطبهم أو تكلم فيهم بأمر مهم وبصورة جماعية ولكن إن كان المقصود أن يروى هذا الأمر أو أن يروي هذا الأمر المهم والقاعدة الشرعية العظيمة الجماعة الكثيرة فيرجع البحث كالصورة السابقة التي نقدنا فيها منهج التفريق بين المتواتر والآحاد وأكتفي بذكر مثل واحد في قاعدة أساسية من قواعد الإسلام وهي قاعدة النية في العبادات والإخلاص لله جل وعلا في الطاعات فنحن وعلماؤنا من قبل يركزون كثيرا على هذه القاعدة بل يجعلون النية شرطا في صحة الأعمال إذن فعل كهذا لابد أن يكون فعلا مبنيا على أصل مهم من أصول الأحكام الشرعية فالرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا الحديث أمام جمع غفير من الصحابة ولكن لم يروي هذا الحديث عنه إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب إذن ماذا قال أو ماذا يقول هؤلاء المدعون لهذه القاعدة إن وجدت حقا هل يقبلون مجرد كثرة قول النبي عليه الصلاة والسلام أمام هؤلاء الصحابة أم يقبلون بنقل عمر أو صحابي واحد فقط لهذا الخبر هذا كلام أي القاعدة المزعومة هذه كلام لا دليل عليه ولا أصل له والله تعالى أعلم
In response to this rule or regulation, principle which has been established that in order for us to have a belief, it is necessary for the Prophet ﷺ to have explained it in front of a large number and not in front of a single person. We first respond to this say that is this rule which you have brought forward, is this a result of your argument concerning the Ahad Hadith in the first place? If it is, and it is, of course, from that, then therefore we've already responded from the Ahad Hadith. That the answer for that is in the response to the Ahad Hadith. There's no reason to repeat that. But is
we might ask them further, is your problem now with this? I mean, is your problem the fact that you are saying that the Prophet ﷺ must explain something in front of a whole bunch of people? Or is your problem, or the problem that you're facing, is that the fact that you're saying that the Prophet ﷺ, what he has said in front of a whole bunch of people, must or in front of one person, must then be transmitted by a large number of people? The point is over here we come to the answer that we know, for instance, that in the Islamic Sharia, that the Prophet ﷺ, or that in the Islamic Sharia, that intention is a condition for prayer. Intention is a condition for prayer. And yet, when we come to them and we ask them that this condition, which you agree to, that intention is a condition to prayer, is it established in the sense that we have found that the Prophet ﷺ has explained in front of a whole number of people, and then that whole number of people have then gone ahead and transmitted that? We find that the answer is not like that, but that of all the people of the Prophet ﷺ's companions who have transmitted to us that intention is needed in prayer is only one companion, Umar, in the hadith, Innama al-a'malu binniyat. So therefore, this argument in itself, they themselves do not apply it upon themselves, and therefore their argument and their rule is a false argument and rule. And that was the Shaykh's answer.
Here I have several questions which are very related concerning the ulama in general and what Hizb Tahrir says about them. I'll read them quickly, inshallah, and I won't translate them to Arabic. Shaykh, inshallah, will answer directly. First one, Hizb Tahrir are quite open in declaring scholars as hypocrites and government agents. Are these accusations of theirs justified or not? Why do they have this attitude towards scholars? The second question, Hizb Tahrir insinuates that the scholars are government scholars. Please, for the advice, can the scholars, he probably means people who are here, make it clear that they are not government agents or scholars. Third, to the extent they say all sheikhs are kafir, but people like Sheikh Ibn Baz and Albani are nothing but scum, etc. Does Islam allow this? Okay, let me see. There's one more, inshallah, I read. Hazrat Tahir implies that Sheikh Ibn Baz is a munafiq. And kafir, and he is a supporter of Sahid, who is a kafir, as he does not judge by what Allah has revealed. What is Ibn Baz's position vis-a-vis?
This was one of the points I was to speak about. Excuse me. أولا نقوله سبحانك هذا بهتان مبين كما علمنا الله سبحانه وتعالى إذا سمعنا حديثا من أحاديث الإفك ونقول إن هدم قمم الإسلام لا يزال أسلوبا من أساليب المنحرفين منذ قديم الزمن ابتداء من ممن أسس حديث الإفك إلى من ابتدى به بعد ذلك من الشيعة الذين ركزوا كل جهودهم في تحطيم القمم من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى من أتى بعد هؤلاء في أمام يعني بالذات المجددين كما ترون أيضا في عدوان على السنة يأتون إلى القمم يأتون إلى البخاري ومسلم يحاولون تحطيم يعني إذا حطم البخاري ومسلم هنا تحطيم من بعدهم فهذه الحرب على المجددين هذا مما يزيد به ثواب العلماء الربانيين عند الله سبحانه وتعالى حرب الإمام أحمد حرب شيخ الإسلام ابن تيمية حرب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويحارب الآن يعني اثنان هما في الحقيقة مجددة شباب الإسلام في هذا العصر ولا ينكر ذلك إلا جاحد كالشيخ نصر الدين الألباني حفظ الله والعلامة الجليل الشيخ ابن باز حفظ الله تبارك وتعالى ف يعني إحدى المثالب الشديدة المأخوذة على بعض هذه التجمعات الإسلامية الموجودة الآن إطلاق ألسنتهم ظلما وعدوانا على أئمة الهدى ومطابيح الدجى ومجددي شباب الإسلام هذا تعظيم العلماء من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما زلنا نعرف هذا من شعائر الإسلام أن يعظم العلماء وتراعى حرمتهم وهم أولى الناس بإحسان الظن هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ماذا يبقى في الأمة إذا كان خيار الأمة أشرارا؟ فماذا بقي فيهم من الكسب؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونحن نقول ليسوا معصومين، ما نقول ان هؤلاء العلماء معصومين من الخطأ، كلا مع الله، لكننا لابد ان نعرف لهم قدرهم ونزن اقوالهم وافعالهم بالميزان المعروف من الكتاب والسنة. لكنني يعني احذر كل من يتجرأ على اقتحام هذه العقبة انه يهلك نفسه ويتلف دينه، فليخشى الله وليتق الله سبحانه وتعالى، وإلا فالويل له عند الله عز وجل. ونذكره بكلمة الإمام الحافظ إمام ابن عساكر، الكلمة المشهورة، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. هذا عقوبة حاضرة عاجلة في الدنيا، أن هذا من البغي الذي تعجل عقوبته في الحياة الدنيا قبل الآخرة. نذكرهم بقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد بارزته في الحرب. انظر من تحارب، تحارب الله، لأنك تحارب أولياء الله. وعلماء السلف قالوا، قال أكثر من واحد: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، ليس في الدنيا أولياء. فالعلماء أولى الناس بالله، هم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى والمدافعون عن دينه. ونقول إن هذا الأسلوب المنحرف الظالم الباغي هذا صورة من صور التكفير المقنع، التكفير من موضوع العملاء للحكومات، وهذا الكلام السيء الذي لا يليق أن يصدر من مسلم في حق أخيه المسلم، فكيف في حق خواص المسلمين وأشرافهم؟ فمثل هذا أسلوب من أساليب التكفير. لأن ما معنى أن تتهم مسلما بأنه عميل للمخابرات الأمريكية أو أنه ممول من كذا أو أنه عميل للحكومة الفلانية؟ ما معنى هذا؟ خاصة إذا كان هؤلاء يهودا أو نصارى يخططون ويحاربون الإسلام، معنى هذا اتهامه في ولائه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك يقول إلى التكفير، أو هو تكفير مقنع أن تقول عميل لكذا وعميل لكذا، هذا رمي لأخيك المسلم بما يقول إلى التكفير. والقوم ما عادوا يحتاجون إلى التكفير المقنع، بل تجرؤوا أكثر وصاروا يعني يكفرون بطريقة صريحة ويعني مكشوفة تماما. نحن أمرنا كما قال عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن هو الغيبة بالقلب، الغيبة بالقلب أن تسيء الظن بأخيك المسلم بدون بينة على ذلك وتحقق هذا الظن، فهذه غيبة بالقلب. أضاف القوم إلى الغيبة باللسان الغيبة بالقلب، سوء الظن بالناس وتأويل أفعالهم وتصرفاتهم على أقبح الوجوه. نعم. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فنحن نقول لمن هو مصر على أن يهلك نفسه وأن يتلف دينه ويأكل لحوم العلماء المسمون، نقول له: إن كان ولابد أن تعصى الله، اختر معصية يسهل التوبة منها حينما تفيق من غفوتك، اختر معصية يسهل أن تتوب منها، لا تختار معصية متحقلقة بحق الغير، خاصة إذا كان هذا الغير هم المقدمين من هذه الأمة ومجددي شباب الدعوة في هذا الزمان. اختر معصية أخف، لأنك ما دمت قد نطقت بكلمة في حق هؤلاء ظلما وعدوانا وبدون بينة، فإنك في هذه الحالة لن قد صار في عنقك حق عند هذا الشيخ. لا يعفو الله عنك إلا أن يسامحك هو، لا يعفو الله عنك إلا أن تستسمحه. إذا افرض أنه رفض، إذا تبت تكون التوبة صعب، لأن يشترط فيها استحلال هذا المظلوم الذي خط في عرضه واستحللت عرضه. النبي عليه السلام يقول إن أرب الربا أن يستطلط المرء في أرض المسلم، ده أول الحديث. إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق، أو كما قال عليه السلام. أقبح صورة من صور الربا، مع أن أقل درجة من درجة الربا ذنبها مثل أن ينكح رجل أمه، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل من يتجرؤون على حرمات الله ولا يعظمون شعائر الله ويطلقون ألسنتهم بسب العلماء والقذف فيهم تنفيرا للناس عن هؤلاء العلماء الربانيين، فهؤلاء لا يجوز أبدا أن ينظر إلى الادعاء الخالي من البينة، أو لا يسمع أو لا ينفق إلى الادعاء القائم على أدلة باطلة أو استدلال مردود. يقول الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. في الحقيقة القوم تجرؤوا إلى حد أنهم يكفرون العلماء صراحة، نبشرهم بالهلكة إذا لم يتوبوا، هؤلاء يهلكون أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ويقول: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، كما جاء في صحيح البخاري. إذن التكفير حكم شرعي منضبط، له حدود وله يعني ضوابط معينة معلومة النصوص. لا يجوز أبدا التكفير مجرد الهوى والجهل. فعلى الإنسان أن يتورع بالذات في قضية التكفير خوفا على نفسه هو، لأنه إن أخطأ سيحور عليه سيرجع إليه التكفير. من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإلا حارت عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.
عندي تعليق من باب زيادة الفائدة على ما ذكره أخونا الفاضل الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله، وهو أن نتعجب ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله لحال المتناقضين في الأحكام والمتناقضين في العقائد. يقول هؤلاء القوم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم، في كتابهم الدوسية ورقة 5 بالحرف الواحد يقولون: رفض الخبر بالإسلام لا يعتبر كفرا، ولكن رفض الإسلام الذي قام عليه الدليل اليقيني هو الذي يعتبر كفرا. فهل هؤلاء العلماء أقمتم عليهم الدليل اليقيني، لا أقول في أصل الإسلام ولكن في جزئية من جزئيات الإسلام وحكم من أحكامه، حتى تقولوا بكفرهم وحتى تحكموا بردتهم وحتى تطلقوا ألسنتكم به؟ هذا أولا. أما ثانيا فيا فرحة الكفار والمشركين بهذه القاعدة: رفض الخبر بالإسلام لا يعتبر كفرا، ولكن رفض الإسلام الذي قام عليه الدليل اليقيني هو الذي يعتبر كفرا. الآن بيل كلينتون ما هو كافر على مذهبهم، لأنه لابد نأتي له بالدليل اليقيني على الإسلام حتى يرفضه، فهو حينئذ يكون كافرا. أما مجرد أنه سمع بالخبر عن الإسلام ولم يؤمن فهذا ليس بكفر. وهذه قاعدة قد تكون بابا من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
The point is that what Sheikh Muhammad Ismail gave a very nice maw'idah or exhortation, which I hope to do justice by translating some of it, that first of all we must understand that, as Allah subhanahu wa ta'ala said, that when we hear something which is an outright lie, glory to you, O Allah, for this is a complete or open falsehood. Subhanaka Allah ma inna hadha subhanaka hadha buhtanun azim. So the point is that this is an outright lie. And in fact, this is the way of those people who have tried to destroy Islam and fight against Islam from the earliest of times. In the hypocrites in Medina, they tried to make up the story about that the Prophet ﷺ's wife Aisha had illicit sex with a man. And this is known as the thing of an ifk, of a lie. And then after Allah subhanahu wa ta'ala declared her purity from this in his book, then after the Prophet ﷺ's death, the Shia and those hypocrites tried to say that the Prophet's companions were really hypocrites and they were not believing the Prophet's message, and therefore we can't accept Islam on their hands. And throughout history, we find the scholars of Islam are always attacked by the hypocrites who want to destroy Islam. Because by taking off the head and taking off the scholars, you leave Islam with no defender, nobody to explain the religion, and then they can play and change the religion according to their own means. And this is why we find that the scholars of Islam throughout history faced many trials and were persecuted because of their faith, like Imam Ahmed and Imam Ibn Taymiyyah, Shaykh al-Islam, and also Shaykh al-Islam Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. And likewise in our age today, we find that those people who are bent upon the destruction of Islam and are bent upon cutting off the youth who are coming back to the religion, try to find fault in the scholars of Islam, try to find fault in those who have revived the religion of Islam, those whom the Prophet ﷺ has said that Allah subhanahu wa ta'ala will raise at the start of every century, those people who will revive the religion. Who are those people? It is none other than the likes of Sheikh Abdul Aziz bin Baz the Imam of the Muslims today, and Sheikh Nasruddin al-Albani, and scholars of your life. They are those people who the Prophet ﷺ meant when he said that Allah will raise at the start of every single century those people who will revive this religion. And therefore, by them attacking these scholars, they have no proof to their statement. Rather, it's just claims which they throw out. And they should know the sunnah of Allah concerning this. As one great scholar who lived in the earlier, about 700 years ago, called Ibn Asakir, said that the meat of the scholars, meaning their flesh of the scholars, is poisonous. And the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala is clear concerning those who attack them, that he will humiliate them in this world and cause the death of their hearts before their souls are seized. And therefore we warn these people who because of their ignorance of Islam and following their desires, go forth and say things which they have no knowledge of, that they have put themselves on the edge of destruction. And they need to repent quickly and instantly from this great sin. The Prophet ﷺ says that the least form of riba is equal to having sex with one's own mother. And the worst form of riba, in terms of its sin, is like that person who attacks with his tongue people concerning the honors of Muslims. So what about that person who attacks the scholars and the best of the Muslims? And the Prophet ﷺ has said in a hadith, a Qudsi hadith, that where Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever seeks to have engaged my wali, that person who is close to me, I have declared, has come forth to fight me. I have declared war against him, or has come forth to engage me in battle, is probably a better translation. And the ulama of the Muslimin have all united in their agreement that the awliya of Allah, those who are close to Allah, are none other than the scholars. So by a person attacking the scholars of Islam, they have, in reality, they have brought themselves to face Allah subhanahu wa ta'ala in battle. And this is because Allah subhanahu wa ta'ala will defend his awliya, which are the scholars of the Muslimin, and destroy those who try to attack him. And as Shaykh Muhammad Ismail says, that one of the problems of all these different Islamic groups is that they practice something which is almost like a veiled takfir, a veiled calling people, charging people with disbelief. And that is because they will say, well, you know, these scholars are government agents. These scholars are really people who have been set up to propagate and are spies and so forth, who are controlled by the disbelievers, by the CIA, by Mossad, and so forth and so on. This is a hidden type or a veiled type of takfir. And the Prophet ﷺ has said that whoever says to his brother, O kafir, it falls back on one of the two. And the Prophet ﷺ has said, whoever charges a Muslim with disbelief, he has made his blood lawful. So what about these people who don't do it in a hidden fashion by saying they're just government agents, but openly call them hypocrites, openly calling them disbelievers? Of course, their matter is more clear and their danger is. And also we should understand that this sin of doing this, this is a sin which has two aspects to it. It's a sin against Allah subhanahu wa ta'ala and against one's own soul, but it's also a sin in the right of that person who they have insulted. And in order for one to repent from a sin of this type, one must also get the forgiveness of that person. And this is very difficult to get sometimes. So they have then chosen for themselves a type of sin which repentance from it is very difficult. And the point is, in the end, we say to them, as Allah subhanahu wa ta'ala says, Hatu burhanakum in kuntum sadiqeen. Come forth with your clear proofs if you are truthful. And of course they have no proof to this, so therefore we give them glad tidings that they do not repent of imminent destruction, and that their matter is a deadly matter which will lead in their destruction if they do not repent. Finally, Sheikh... No.
نعم أشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه في قلبه لا تتبع المسلمين ولا تتبع عورتهم فإن من يتتبع عورة الشيء يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته.
نعم. Another hadith which the Shaykh mentioned, which I neglected to mention in my translation of his speech, where the Prophet ﷺ said, O you company of people who have believed by your tongue only and faith has not settled in their heart, do not backbite the Muslims, and do not follow their fault. For whoever backbites and follows the faults of his Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala will expose his fault and expose him even if he's in his own house. And whoever, as Prophet ﷺ said, that whoever accuses a Muslim of disbelief is as if he has called for his execution. So this is a great sin indeed. And the point is that Sheikh Muhammad also mentioned a very important point which I neglected, that while our respect and our love of our scholars, we do not say they are infallible from error and sin. We do not say that. But rather we say they are men, and they are sometimes correct and they sometimes err. But because we know that their general attitude in life is to follow the truth and so forth, when they err, we try to follow for them an excuse. We try to find for them an excuse for their mistake. And yet we know that they are in their overall things, their overall life, people who have tried to follow the truth and have given their lives, sacrificed their lives to spread Islam to the people. And therefore, but at the same time, we do not say they are infallible. So if we find that one of the scholars of Islam, whoever that scholar might be, makes a mistake, we have no problem in saying that the Shaykh, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, may Allah subhanahu wa ta'ala show mercy to him, has erred, and we do not follow him in this error, but yet we still love him. We neither insult him, we neither hate him, we neither show any enmity to him, we neither backbite him, but rather we even try to find an excuse for him and try to explain his actions or his statements in the best light. Wallahu a'lam.
نصيحة أخيرة، أنا أنصح الإخوة من ابتلي بالكلام في مثل هؤلاء العلماء الأفذاذ أن يحاول، لا أقول أن يقترب منهم أنفسهم، لكن أقول يحاول حتى أن يقرأ ترجمة واحد من هؤلاء العلماء، اقترب منهم قليلا سوف يندم أشد الندم على ما قال في حق، حينما يرى رجلا أنفاسه في طاعة الله، أنفاسه في ذكر الله ليلا نهار، في قضاء حاجات الناس، في مساعدة المسلمين، في البكاء من أجل ألامهم، حينما يقترب من هؤلاء سوف يشعر بعظم الجرم الذي ارتكبه.
The point is that the Sheikh said, which is a very important point, that we must keep in mind that just come close to these scholars, read one of the biographies written about them, or go and visit with them and stay with them just for a short period of time. You will see that all these things which have been said about them are all false. And I'm sure that every single one of the brothers, whether in the audience or the people who are sitting here on this platform, who have come across and met these scholars, we could all testify and swear that all these things said about the scholars is false. And whoever meets them and sees them with his own eyes knows that these things are only lies. So we should not let ourselves be deceived and fall into the trap of those people who have been set astray by Allah subhanahu wa ta'ala due to their sins, and therefore their tongue falls upon these scholars and they don't know, neither know the simplest thing about these scholars, neither about their lives, neither about how their personal behavior is. They've neither met them nor sat with them, nor do they know anything about them. I'd like to respond to the question of the brother. Knowing that myself, I'm from the people of Iraq, okay? We know that even if we were to say that the Sheikh's fatwa, Sheikh Abdul Aziz bin Baz's fatwa, just for the sake of argument, to submit to this argument that it resulted in the killing of 100,000 Muslims in Iraq. What about the fatwa of Ali ibn Abi Talib, the Prophet's companion, who gave the fatwa and was willing to fight Muawiyah and the other companions of the Prophet ﷺ in the battle, first fight Aisha and Zubayr al-Talha in the battle of Jamal al-Basra, and also in the battle of Safin, which in a single day, 40,000 Muslims died, among whom were from the best of the generations, from the companions and the successors. Is anybody willing now to step up and say that Ali ibn Abi Talib is a kafir? Is anybody willing to say that Aisha is a kafir? Or that Talha and Zubayr are kuffar? So this is, all we can say that at the worst, we can say that this is an ijtihad, and the scholar might have made a mistake upon it. And if that's just a possibility, and I'm not saying that it is an ijtihad and he made a mistake upon it. No, I'm saying the opposite. But I'm saying this is the worst thing. And we know the hadith of Prophet ﷺ that if a scholar makes an ijtihad and he is correct, he has two rewards. And if he makes an error, he has one reward. He has one reward. So therefore, we shouldn't just take the consequences of the ijtihad and use it as a proof that he's a disbeliever, knowing that killing a Muslim, even if you do it with your own hand, is not a point of disbelief. And the proof is, Allah subhanahu wa ta'ala says, and if two groups of the believers fight with one another. So here Allah subhanahu wa ta'ala has affirmed for them faith even though they fight with one another. So killing of a Muslim in itself is not disbelief, but is a major sin. So therefore, how about if a matter which might have been based on ijtihad or have some sort of ta'wil to it, and we cannot definitely say that it was wrong or right.
Now,
So the Sheikh says, why do we take it just from the consequences of the action? And Sheikh Ali says, you can do one of two things. Either you can say that Ibn Baz is wrong, you know what I'm saying, and that based upon the hadith of Prophet ﷺ, he only has one reward. Or you can say that Ibn Baz is correct, and he has two rewards, but you do not have the right to call him a disbeliever, just from the rules of the Sharia. And then I ask a question concerning this thing. You know that this issue was based upon the issue of considering which was the more greater evil. Which was the more greater evil. Can anybody now say that had they not done this, a greater evil would have been prevented? Who can say definitely? This is something which is only in Allah's knowledge. There is no way for us to say that had the events been different, it would have occurred in a certain course. It might have occurred in even a worse matter. So therefore, this to be certain that it's either this or that is to speak about Allah without knowledge, because it's to speak about Allah's qadr without knowledge. And this is something we have to always, brothers, as a advice. Whenever we want to understand issues of the Ummah which occur today, we must always refer it back to the principles of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And it's important for us as young Muslim men and as young Muslim women that we spend time to understand these rules of the Aqeed and the rules of the Sharia, because these rules give us light in which we can judge the matters with great ease. But when we're ignorant of these rules, we have so much confusion in our minds that we don't know how to answer. And that is why to know these rules and these principles is a great thing, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us that we learn these rules, investigate them, and at the same time able to apply it in our lives. Allahu a'lam.
Inshallah. Inshallah, Khalid, a related question, inshallah, before you ask your question is, the question for a brother saying, why don't the scholars condemn the dictators in the Muslim countries? Why don't they openly do it if they are truly sincere and they want to make nasiha, advice for the ummah?
First of all, this argument is based upon a lack of knowledge. I want now for you to show me that they do not have not actually condemned those tyrannical rulers or their tyrannical government. And the only way you can do that is for you to bring me all their statements, and we can start from the beginning and from their end. And most of these men, like Sheikh Abdulaziz bin Baz and Sheikh Al-Albani, are over 70 years old. So let's bring all their statements, and let us see, is it true that they do not condemn the rulers, and they do not condemn the evil? And I'll give you an example of Sheikh Abdulaziz bin Baz. We know that Sheikh Ibn Baz, in the early 70s, gave a very famous fatwa against the Tunisian ruler, Al-Burqayba, for what he said against the Quran and against the Prophet ﷺ. And Ibn Baz also called all the Muslim governments to break off relations with Al-Burqayba for his attack upon the Quran and the Sunnah. And this fatwa, and he also, Sheikh Ibn Baz, got other scholars like Hassanayn al-Makhlouf and al-Najwi to sign on the fatwa. And this fatwa was printed and it's distributed, and you can find it when the Sheikh was in the Islamic University of Medina. This is in the early 70s. Also when Al-Qaddafi, Muammar al-Qaddafi, made an attack on the Aqid and the Sunnah, we also find a fatwa by Sheikh Abdulaziz bin Baz. And also in a cassette which I heard in my own 2 ears, from the fatwa of the Sheikh Abdulaziz bin Baz in the year 1407 in the Masjid al-Kabir, the major mosque in Riyadh, when he was asked concerning the Shia, and he said the ruler of Syria and the ruler of Iran, Hafiz al-Hasan and al-Khomeini, are disbelievers and outside of the Ummah, and he explained about their evil and so forth. And also recently, with Saddam Hussein, this tyrannical ruler, this Baathi, we find in the 90s, and also before that, in 1973, Sheikh Ibn Baz explained that these people are wrong and are disbelievers. But it's unfortunately because we have no care and no time to investigate the statements of the scholars,